وبحر العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح الأربعين النووية، وهذا هو لقاؤنا الرابع، وكنت قد اتفقت مع حضراتكم على أن نضع تمهيدا بين يدي شرح هذا الكتاب. هذا التمهيد نتكلم فيه عن بعض آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها، والتي ينبغي أن يتأدب بها حتى يصل إلى ما يحب ويرضى، ذلك لأننا نعاني الأمرين في المساجد من نقص أدب طلب العلم عند الكثيرين من طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آداب طالب العلم صارت كأنها شريعة منسوخة، صارت هذه العبادة من العبادات المهجورة إلا عند من رحمه الله منا، فاللهم أدبنا بأحسن الآداب واهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. تكلمنا عن فضل العلم وعن شرف العلماء في حلقة مستقلة، ثم تكلمنا عن الأدب الأول من آداب طلب العلم ألا وهو الإخلاص، ثم ثنينا بالأدب الثاني ألا وهو الصبر والهمة العالية في طلب العلم، وفي هذه الليلة نتكلم عن أمر ثالث لا بد لكل طالب علم من أن يلتفت إليه، ألا وهو التلقي عن الأشياخ. لا بد لكل طالب علم من أن يتلقي العلم مباشرة من أفواه المشايخ، وذلك عبر الملازمة الطويلة مع الهمة العالية ومزاحمة العلماء وطلبة العلم بالركب في حلق الذكر. وقد كان سلفنا الصالح يعتمدون اعتمادا كليا على التلقي المباشر من أفواه الشيوخ في طلب العلم، فهذا مالك بن أنس مفتي المدينة رحمه الله تعالى يقول لما سأله أحدهم: أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال: لا. بيقولون نتعلم من واحد هو لم يتعلم على يد العلماء؟ قال: لا. أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال مالك: لا. وقال أبو زرعة كلمة جميلة ذاعت وانتشرت في الآفاق، قال أبو زرعة رحمه الله: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. لا يفتي الناس صحفي، يعني جمع علمه من بطون الكتب ولم يتربى على أيدي العلماء، لأنه سيقرأ ويفهم خطأ، لأنه قد يحصل له روغان عند القراءة فيقرأ الكلمة بصورة خاطئة، قد يكون في الكتاب تصحيف فيقرأ الكلمة ناقصة نقطة من تحتها أو من فوقها فتغير المعنى، قد يكون جاهلا، قد يكون من الجهال بالإعراب وبالنحو فيقرأ ويضبط الكلمة بصورة خاطئة فيقلب المعنى. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لا يصلح لك أبدا أن تحفظ القرآن من المصحف دون أن تتلقى القرآن من فم الشيوخ. ممكن تقرأ تفهم غلط، ممكن تقرأ غلط. أول سورة البقرة ألف لام ميم مكتوبة ألم، لماذا نطقت هنا باسم الحرف ولم تنطق بمنطوقه؟ هكذا تعلمت من شيخي وشيخي من شيخه إلى أن وصلنا إلى رسول الله محمد، وهكذا سمع رسول الله من جبريل، وهكذا تعلم جبريل من رب العالمين جل جلاله. هتقرأ غلط لو حفظت من المصحف دون مراجعة العلماء. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، راجعوا كتاب الفقيه والمتفقه الجزء الثاني. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. اللي يدرس فقه من كتاب دون أن يسمع من العلماء، دون أن يقرأ من الكتاب ويراجع العلماء على الأقل فيما أشكل عليه، سيضيع الأحكام، سيخرب الدنيا. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وفي تاريخ ابن خلكان كلمة عجيبة، قال: المجذوب من لا شيخ له. المجذوب من لا شيخ له. وقد قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقد قيل أيضا: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. ولله ضر إمام الحرمين عندما قال: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي، ومن كان أخذه للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. ذلك لأن العلم صنعة، العلم حرفة. ينفع واحد يبقى دكتور بمجرد ما يقرأ كتب الطب؟ عمره ما هيبقى دكتور. ده لازم يسمع من الدكتور ويناقشه ويعلمه، يروح معاه وهو يشرح الجثامين ويبرز له العضلة دي تشرحها كذا، ويروح معاه سنتين يتمرمط في المستشفيات امتياز، ويقف معاه أستاذه ويقول له اكشف على الحالة دي وشخصت المرض ده ونكتب علاج ايه. لو ما عملش كده عمره ما هيبقى دكتور أبدا. ينفع واحد يتعلم الميكانيكا من الكتب؟ مش هيبقى ميكانيكي أبدا، لازم يروح الورشة ويتعلم من اللوستابيليا ويقعد معاه سنة واثنين وثلاثة ويفك ويركب قدامه. لازم، العلم صنعة، العلم حرفة، لابد أن يكون لك شيخ وشيوخ. قيل لأبي حنيفة: في المسجد حلقة. قال: ماذا يصنعون؟ قالوا: ينظرون في الفقه. قال: هل لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: إذن لا يفقه هؤلاء أبدا. ناس قاعدة في الجامع، أبو حنيفة شافهم بيعملوا إيه دول؟ قال: ده بيدرسوا فقه. قال: هل لهم رأس؟ لهم شيخ؟ لهم عالم بيرجعوا له؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه كلمة عن ابن المبارك وعن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش كل واحد طلع في فضائية أو يعمل له حلقة أو حلقتين أو برنامج أو اتنين، أو واحد قعد في المسجد واجتمع الناس من حوله، مش كل واحد تصدر يصلح أن نأخذ منه. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا وقد كان سلفنا الصالح يفتشون عمن يأخذون منه العلم، ولا يأخذون منه العلم إلا بعد النظر إلى سمته، إلى أدبه، إلى هديه، إلى خلقه، إلى صلاته، إلى حاله، وبعد ذلك يأخذون عنه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يعني سلفنا الصالح، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته. شكله إيه؟ معقول ظاهر لي في بتعلم الناس وانت شكلك كده إفرنجي 100%، حليق اللحية ولبس لي بتاع تيشيرت ولا بتاع كط ولبس لي بنطلون جينز وعمال تقول لي السنة السنة. يا أخي السنة مهدومة في شكلك، السنة مذبوحة في هيئتك، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، يعني اللي عايز يتعلم علوم الشريعة من غير ما يراجع العلماء ويسمع للعلماء ويجلس تحت أقدام العلماء عمره ما هيصل. من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، ذكره السخاوي في كتاب الجواهر والدرر الجزء الأول. وكان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال من الرجال، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. راجع السير الجزء السابع. سلفنا الصالح قلت ما كانوا يأخذون العلم عن أحد إلا بعد النظر إلى سمته إلى هيئته إلى أخلاقه إلى أدبه إلى صلاته، بل وكانوا يختبرون الشيوخ أحيانا، وكانوا يختبرون الشيوخ أحيانا. هذا يحيى بن معين من تلاميذ أبي نعيم، أراد يحيى ابن معين أن يختبر شيخه، فأتى بورقة كتب فيها بعض الأحاديث التي رواها أبو نعيم، وكتب أحاديثا أخرى لم يروها أبو نعيم، وأدخل الأسانيد في المتون، وقال لأحمد بن حنبل سوف أصنع هذا حتى أختبره وأجربه هل هو ضابط حافظ أم لا. قال أحمد بن حنبل لا تفعل لا تفعل، فأبى يحيى إلا أن يفعل. كتب الورقة وأعطاها لصاحبه الآخر أحمد ابن منصور الرمادي، فأعطاها أحمد ابن منصور الرمادي لأبي نعيم الشيخ، فنظر أبو نعيم في الورقة وجعلت عيناه تدوران من الغضب، ثم قال للرمادي أنت لا تجرؤ أن تفعل هذا، أما أنت فلا تجرؤ أن تفعل هذا، ثم أشار إلى ابن حنبل وقال وأما هذا فآدب من أن يفعل هذا، مؤدب ما يقدرش يعمل كده. ثم أخرج رجله ورفس يحيى بن معين رفسة قلبه بها على الدرج وقال ولا أرى هذا إلا من صنع هذا، أعلي تعمل بتمتحني يا يحيى؟ فقام يحيى بن معين وقبل رأس الشيخ وإيد الشيخ وقال له أردت أن أجربك، والله إن رفستك هذه أحب إلى قلبي من رحلتي يعني في طلب العلم. سلفنا الصالح ما كانوش بياخدوا العلم من كل من هب ودب، لا، لازم الأول النظر في حاله في هيئته في سمته في أخلاقه في أدبه، بل وكانوا يختبرونهم أحيانا. فلا بد إذن لكل حد عايز يتعلم من أن يتلقى العلم مباشرة من أفواه الشيوخ. ولله ضر إمام الحرمين عندما قال أخي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. من تاني أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وتلقين أستاذ وطول زمان. قال أبو إسحاق الشاطبي وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم من أهله فاعلم أن لهذا طريقان، أحدهما المشافهة، اللي عايز يتعلم لازم يقعد تحت رجل الشيخ ويسمع منه، أحدهما المشافهة، وثانيهما أخذ العلم من بطون الكتب. ولا ينفع هذا إلا بشرطين: أن تتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين. الله، أنا عايز أتعلم علم التفسير، أقرأ لمين؟ أقرأ لابن كثير، أقرأ للقرطبي، أقرأ لابن الجوزي زاد المسير، أقرأ للطبري، أقرأ للقدامى أولا قبل المعاصرين. الشرط الثاني للانتفاع بطلب العلم من الكتب أن يحصل لك أنت يا من تريد أن تقرأ علم مصطلحات العلم. العلم له مصطلحات، ممكن تقرأ عبارة تفهمها غلط، أن يحصل لك من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، وبعدها تنظر في الكتب. وعلى كل حال لابد أن تراجع أهل العلم فيما تقرأ من الكتب، على الأقل فيما أشكل عليك. لازم يا أخوانا، لازم إذا أردنا أن نتعلم أن نتلقى من أفواه العلماء. المساجد لماذا هجرت فيها حلقات العلم؟ ليه؟ وهل يغنيك أن تسمع الشيخ في الفضائيات عن أن تقعد في الدرس في المسجد؟ والله لا يغنيك ولا يكفيك. الملائكة لا تتنزل إلا في المساجد. أنا في المسجد شيخي قدامي، أقدر أناقشه وتفاعل معاه وأكتب من وراه وأخذ من أخلاقه ومن آدابه ومن هديه ومن دله. هذا لا يكون إلا في المساجد. طيب، لما نطلب العلم بالتلقي المباشر من الشيوخ ماذا نستفيد؟ نستفيد ثلاث أشياء: شيخك يسدد لك الفهم، شيخك يقصر لك العمر، شيخك تأخذ منه الخلق والأدب. لما تتعلم من شيخ، شيخك يسدد لك الفهم. أصل ممكن تقرأ وتفهم غلط، مش ممكن تقرأ في كتاب فيه غلطة مطبعية فتقرأ العبارة غلط وتقعد تعبد ربنا بعبادة بنتها على قراءة غلط. إنما لو سمعت من شيخك هتريح وتستريح. قد يكون في الكتاب تصحيف، قد تقرأ في الكتاب لفظة خاطئة بسبب الخطأ المطبعي، قد تقرأ لفظة خاطئة بسبب روغان البصر. أنا عمال أقرأ بقى ساعتين ثلاثة بقى وعمال أتثاءب، فعيني زاغت كده ويعني بقرأ وأنا نعسان، فقرأت التيه به أو التيه فيه. وارد وارد، ممكن ما يكونش عندك خبرة بالإعراب فتضبط الكلمة خطأ فتحول لك المعنى. لكن لو قرأت على إيد الشيخ ورجعت الشيخ وسمعت مع الشيخ سيسدد لك الفهم. ومن الطرائف في هذا الباب الكثير، واسمع: رجل ظل زمانا يحرم على نفسه وعلى من حوله حلق أي شعر في يوم الجمعة، قعد سنين يرى أنه حرام أن يأخذ شيئا من شعره يوم الجمعة. فسأله بعضهم: أنت ليه بتحرم على الناس الحلاء يوم الجمعة؟ قال: هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد روى أبو داود في سننه بسند حسن صحيح من حديث ابن عمرو قال: نهى رسول الله عن الحلق في يوم الجمعة. أهو كلام النبي، أهو النبي نهى عن الحلق يوم الجمعة. طبعا هو قرأ غلط، الحديث مش كده، الحديث النبي نهى عن الحلق يوم الجمعة، لكن الكلمة مش مشكلة في الكتاب، فبدل ما يقرأها الحلق من الحلقة إن هنقعد في شكل دائرة، قرأها إيه؟ الحلق. وحرم على، يعني قال الحلاقين شغلهم حرام يوم الجمعة والحلاقة الشعر حرام يوم الجمعة، وظل على هذا سنين. والحديث له رواية فيها تفصيل أكثر من هذا عند أبي داود أيضا، والحديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن التحلق يوم الجمعة. تحلق يعني الحلق، من التحلق نحن نجلس في شكل دائرة، الحلق المنهي عنها في الحديث من التحلق، والتحلق معناه اللغوي نحن نجلس في شكل دائرة، نهى النبي عن هذا قبل صلاة الجمعة. ومعناه الشرعي هو الاجتماع للدرس قبل يوم الجمعة، سواء في شكل دائرة أو في غير شكل الدائرة. الشيخ اللي يعمل درس في المسجد قبل صلاة الجمعة يبقى مبتدع. اعمل قبل بعد فجر الجمعة ماشي، بعد صلاة الجمعة ماشي، قبل الجمعة فيش دروس، الناس جاية قبل الجمعة بساعة ولا حاجة، سيبها بقى تقرأ قرآن، تذكر، تسبح، وتفرغ أذهانها لسماع خطبة الجمعة. النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف في هذا الباب أيضا عشان تعرف فداحة أخذك من الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم، شيخنا الدكتور طلعت عفيفي، وقد صحبته فترة وأخذت من أخلاقه ومن أدبه، وهو موجود معلوم وله حلقات هنا وفي أكثر من قناة. دكتور طلعت عفيفي ذكر أن رجل جلس مع الناس في المسجد يقول لهم سأشرح لكم كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وصاحبنا افتكر بقاله شهور بيعلم الناس ان الموضوعات ده بمعنى كتاب يجمع اكثر من موضوع، يعني موضوع في الامانة، موضوع في الصدق، موضوع في الوفاء، وما يعرفش ان الموضوعات معناها الاحاديث المكذوبات المفتراة على رسول الله محمد. قعد شهور يعلم الناس كذب في باطل، يحفظهم الكلام الباطل المكذوب على النبي. ليه؟ مش فاهم مصطلحات أهل العلم، مش فاهم يعني موضوعات، وهذه مصيبة. ومن الطرائف التي ذكرتها أنا وسمعتها من بعض مشايخي إن واحد محترم وجد إن خطيب الجمعة تأخر عن المسجد، وفي بعض الناس متشوفة فاكر إن خطبة الجمعة وجاهة مش مسؤولية. والله العظيم إلى الآن والله الواحد يرتقي المنبر والله وهو خائف، وهو خائف ورب الكعبة. ولله الحمد والمنة أنا أخطب الجمعة منذ أكثر من 20 سنة والحمد لله، وإلى الآن أرتقي المنبر وأنا خائف، الناس فاكرها وجاهة، فما يصدق خطيب الجمعة يتأخر دقيقتين يقفز على المنبر. فصاحبنا طلع ما عندوش حاجة يقولها، فادوله كتاب في بعض الخطب المنبرية، وفي كتب للخطب المنبرية رائعة محققة تكتب بماء الذهب، وفي كتب مليانة بالحكايات المكذوبة وبالقصص الموهومة وبالأحاديث الموضوعة. فصاحبنا وقع في كتاب، قعد يخطب ويزعق، وفي وسط الخطبة رفع صوته جدا، زعق قوي عايز ياخد فرصته، زعق قوي وقال أيها الناس إن البلاطم البلاطم والزناعم الزناعم 51 يا أمة الإسلام. فالناس قعدوا يبصوا لبعضهم، إيه البلاطم دي تركي؟ إيه الزناعم دي أردو؟ بيتكلم بأني لغة ده؟ إنجليزي ده يا مرسي ولا إيه؟ بأني لغة بتتكلم يا ابني؟ فلما نزل أقول يا عم الشيخ أنت قلت كلام عجيب، إيه البلاطم وإيه الزناعم؟ قال أهو مكتوب أهو كله في الكتاب. فقرأوا إن البلا طما وإن الزنا عما آه آه يا مسلمين. قرأها 51 في القاهرة عندنا أتوبيس بيودي ألماظة، قرأها 51 ده حتى ما عندوش ذوق، ده لو بيقرأ الجرائد ده الواحد ممكن يقرأ كلمة مكتوبة غلط لكن في سياق الكلام يصححها، ده لا عنده قراءة ولا عنده ذوق في القراءة ولا عنده حاجة خالص. ليه؟ لأنه لم يسمع، لأنه أخذ من الكتاب وفقط. والإمام ابن الجوزي له كتاب مجلد اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، أنا في رأيي ابن الجوزي لو عاش لحد النهاردة كان عملهم 20 مجلد أخبار الحمقى والمغفلين، ذكر أخبارا كثيرة من أخبار الحمقى والمغفلين، هؤلاء الذين علموا قبل أن يتعلموا وتذببوا وهم حصر. منها ذكر أن واحدا من الحفاظ نزل قرية فاستضافه إمام القرية، اسمع العجب، إمام اللي بيصلي بالناس، فقال الإمام إمام القرية للعالم عندي إشكالات، قال وما هي؟ قال في الفاتحة. خد بالك الإمام عنده إشكالات في الفاتحة، الفاتحة. قال الحافظ لإمام القرية وما هي إشكالاتك في الفاتحة؟ قال إياك نعبد وإياك 60 أم 90. ما كانش الكلام عليه نقط زمان، والعربي كان يفهم من سياق الكلام دي ته ولا نون ولا به، زائد ان كلهم حفظوا القرآن بالتلقي في كتاب سيدنا بالفلكة والجلدة، مش محتاج يقرأ اصلا. فصاحبنا يبدو انه حفظ من المصحف ما سمعش من حد خالص، فبيقول له انا عندي اشكالات في الفتحة، هي اياك نعبد واياك 60 ولا 90. فقال الحافظ متعجبا، قل لي اولا وكيف تقرأ انت؟ قال أقرأها إياك نعبد وإياك 90 أخذا بالأحوط، ده ورع. ليه عك الدنيا كده؟ ما حفظ على إيد شيخ، ما سمعش من حد. الإمام الشعبي رحمه الله سافر إلى الشام ليلتقي بأمير المؤمنين، في الطريق حضر وقت الصلاة فوجد مسجدا ودخله، قال فوجدت قصاصا يقص على الناس والناس يجلسون من حوله كأن على رؤوسهم الطير، والناس تحب القصص قوي، وكتير من الدعاء أغرقوا جدا في القصص، والقصص مطلوبة أحيانا مش دائما، مش عايش أنا كداعية على طول قصاص قصاص وحكاية وحكاية في حكاية، وبعدين بتعلم الناس بقى. قال فقال الرجل القصاص إن إسرافيل عليه السلام سينفخ في الصور 3 نفخات. قال الشعبي فرفعت يدي وقلت يا سيدنا إن رب العالمين علمنا أن إسرافيل سينفخ في الصور 2. فقال جل جلاله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، النفختين ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ فيه أخرى فمن أين جئت بالثالثة؟ قال فقال لي القصاص أو تردني يا كذا وكذا؟ وقع في. قال فقاموا علي يضربونني وما تركوني حتى قلت إن إسرافيل سينفخ 40 نفخة. قالوا يا ابن الذين متغلط الشيخ بتاعنا، قاموا علي نزلوا فيه ضرب لحد ما قال هينفخ 40 نفخ، لكن اتركوني بس سيبوني. للراجل القصاص ده خرب الدنيا، ما تعلمش ما سمعش، هو قرأ كتاب بقى قد يكون ملآن بالأكاذيب بالموضوعات بالحكايات الموهومة، وقال للناس كذا. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى أن محمد بن خلف قال مر رجل بإمام يصلي فقرأ الإمام ألف لام ميم غلبت الترك. ترك مين يا عم؟ الآية غلبت الروم، قرأها ألف لام ميم غلبت الترك فردوه، غلبت الروم فأصر، غلبت الترك فردوه، غلبت الروم فأصر، غلبت الترك. بعد ما خلص صلاة قالوا يا هذا إن الله تعالى يقول ألف لام ميم غلبت الروم وهذا هو المصحف. قال الروم أو الترك كلهم أعداء الله لا نبالي من ذكر منهم، يبدو أن الكلام ده قبل أن يدخل الترك في الإسلام. برضو ابن الجوزي قال في أخبار الحمقى قال الفراء عالم اللغة الكبير كان عندنا، دي عجيبة أوي أوي أوي، دي مدهشة، قال كان عندنا رجل يفسر القرآن برأيه. يتكلم في تفسير القرآن، لا تسمعوا أن يقول لك قال ابن عباس ولا قال ابن مسعود ولا قال الله في هذه الآية كذا وكذا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. كيف نفسر القرآن؟ بالقرآن، فإن لم نجد بالسنة، فإن لم نجد بأقوال الصحابة، فإن لم نجد فبلغة العرب. لا، في واحد يفسر بدماغه تقول ربنا بيقول كذا، والآية دي النبي نفسه شرحها بحديثه كذا، وقال عنها ابن عباس كذا، وقال فيها عمر كذا، وقال عثمان كذا. يقول لك أنا شايف كذا، هذا أعمى لا يرى أصلا. أنت أفقه في القرآن من النبي محمد، من أصحاب النبي محمد؟ على أي حال، واحد من دول بقى كان يفسر القرآن برأيه، فقال له أحدهم ماذا تقول في قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال رجل سوء والله. ده تفسير. قولوا معنى الآية دي إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الإخيي رجل وحش، رجل سوء والله. قالوا فذلك الذي يدعو اليتيم. فسكت طويلا وقال من هذا عجبت. ده التفسير. أرأيت الذي يكذب بالدين معناها إيه؟ قال يبقى رجل وحش، رجل سوء. طب واللي بعدها فذلك الذي يدعو اليتيم، قال من هذا عجبت والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعجب منه وهذا أضحكني، قال أبو علي الدارني رحمه الله كان رجل عندنا يدعى الطالقاني شديد الغفلة قد تصدر وعلم وهو جاهل، عامل شيخ. فواحد سأله قال له كيف مذهبكم في المرأة، هل يجوز أن يزوجها ولدها أم لا؟ يقول له يا أمام يا كبير، واحدة اتجوزت واتطلقت وعندها ابن كده بلغ مبلغ الرجال، ينفع الواد ده يجوز أمه؟ فقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال إن كانت بكرا جاز لولدها أن يزوجها، وإن كانت ثيبا لا يجوز. قال إيه؟ إن كانت بكرا، بكرا جاز لولدها أن يزوجها. ده متخلف عقليا. طب بكر إزاي ولها ولد؟ طب بكر إزاي ولها ولد راجل بشنبات هيجوزها؟ والنهاردة هناك البعض كل ما تسأله سؤال لك فيها ثلاث أقوال، فيها خمس أقوال، وفي مسائل فيها عشر أقوال، وفي مسائل فيها عشرين قول. لا ننكر هذا، لكن الشيخ يقول لي القول الأول والثاني والثالث، طب أنا أعمل بإيه؟ يقول لك اللي يعجبك خده، السهل بالنسبة لك أعمل بيه، الدين يسر. ده كده مش يسر. اليسر هو الذي جاء به محمد، اليسر هو الدين فعلا مش الهوى. أمال أنت شغلتك إيه يا عم الشيخ؟ ما تبين لي القول الصائب إيه؟ الراجح فين؟ المرجوح فين؟ القول اللي اعتمد فيه على الأحاديث الصحيحة فين؟ والقول اللي اعتمد فيه على الضعيف فين؟ دي شغلتك. لو اللي فيه أربع أقوال والنبي قال ما خيرت بين أمري إلا اخترت أيسرهم، هذا كذب على الأمة، هذا تدليس، هذا غش. بين لي الراجح فين؟ المرجوح فين؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة شيخنا.
تفضل.
معك إبراهيم، لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
لو سمحت أنا عارف إن السؤال ما موضوع الحلقة، لكن كان في حديث عن المعازف، هل هي حلال أو حرام؟
حاضر.
فواحد من الشيوخ في إحدى القنوات،
لا تذكر لي أسماء بارك الله فيك.
نعم؟
لا تذكر لي أسماء، اسأل في السؤال فقط يعني.
أيوة أيوة، فقلت لك أحد الشيوخ كان قال إنه المعازف يجوز إنه استخدام الموسيقى تحديدا إذا كانت الكلمات كويسة كأناشيد إسلامية. وقام عليه بالرد بعض يعني شيخ آخر، ولكن ما وضح الحديث اللي اعتمد عليه في تحليل
حاضر.
المعازف اللي هي الموسيقى عندما تكون الكلمات يعني كلمات أناشيد إسلامية مثلا.
طيب اسمع الجواب بارك الله فيك، تابع واسمع الجواب في آخر الحلقة. بارك الله فيك. صلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الشيخ مصعد.
نعم.
الشيخ مصعد.
الحمد لله.
الشيخ مصعد معايا؟
والله الشيخ مصعد ابن الحاج أنور، ادعي له. اتفضل. أيوة الشيخ مصعد بشحمي ولحمي، اتفضل.
لك الشيخ مصعد.
الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصعد معايا كلمه ولا لسه؟
والله يا ابني الشيخ مصعد معاك، ايه وطي التلفزيون بس وكلمني من التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. هو انا مش شكل الشيخ مصعد؟ السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
الو.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ عايز اسألك عن حاجة بالنسبة للحلفان بالطلاق وكده.
اتفضل.
كنت حريصت على زوجتي ان هي ما تعملش حاجة فعملت الحاجة دي.
قلت ايه؟
قلت عليها الطلاق ان انت ما تعملي الحاجة دي فعملتها بدون علمي، فانا كنت عارف ان هي تعملها.
وانت كنت ناوي لو عملت تطلقها ولا بتحلف عليها عشان تخوفها وتسمع كلامك؟
كان في وقت غضب.
نعم؟
كان في وقت غضب.
انا اقول لك لما قلت لها عليها الطلاق ما تعملي كده كان اصدق انها لو عملت تطلقها ولا بتحلف عشان تسمع كلامك؟
لا بحلف عشان تسمع كلامي.
طيب تابع معي واسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بخير حال.
والله اني احبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
الدعاء لو سمحت.
ربنا يغفر لي ولك.
ممكن سؤال بعد اذنك؟
اتفضل.
لو سمحت هل يجوز واحد مثلا مسجون سنة او سنين او عشر هل يجوز له ان يعاشر زوجته في السجن؟
طب حاضر اسمع الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
طيب أرضعت زوجاتي بأولاد أختي الصغار كلهم.
عفوا هات السؤال من أوله.
أرضعت زوجاتي أولاد أختي الصغار، فهل يجوز لابني أن يتزوج بنت أختي الكبيرة؟ ما رضعتش عليها، هي رضعت على الصغار.
فهل يجوز لابني أن يتزوج مين؟
أو بنت أختي الكبيرة.
بنت اختك اللي هي رضعتهم؟
زوجاتي اللي ارضعت اولاد اختي كلهم.
طيب اسمع الجواب. تابع معايا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ مصعد؟
الحمد لله.
زادك الله علما والله وحفظا.
يا رب واياك.
يا شيخ مصعد والله طبعا تقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاد الضاله في المسجد.
نعم.
طبعا النداء على الميت هل ده المنهي عنه؟ ولا ايه راي حضرتك؟
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بعد اذن حضرتك يا شيخ كنت عايز اسال سؤال يعني.
نعم.
الواحد نفسه يتعلم سنه النبي عليه الصلاه والسلام باسلوب يعني يكون سهل ومبسط كواحد مبتدئ.
نعم.
لان الواحد يسمع في الخطب مواقف من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عظات وعبر.
نعم.
فهل في حضرتك بيبقى كتاب لام مثل هذه الامور يعني؟
حاضر اسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه تلاقي معاك يا
ودي. اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ما سمعتش الصوت كده جو.
نعم
الصوت واطي مش سامعاه.
هتسمعي الجواب كويس بعد ما تقفلي السماعه. قولي السؤال بتاعك انا سامعك كويس.
ماشي. ممكن الشيخ يعني دلوقتي؟
ايوه الشيخ مع حضرتك اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ مسعد على اذاعتك في الدين. بصراحه ربنا لما المشايخ القائمين على الرحمه لما نحن زي ما قلناها كنا جهله خالص والله.
الحمد لله الذي هدانا لهذا.
جزاكم الله خير. لو سمحت يا شيخ في سؤال عندي ممكن اقوله؟
اتفضلي.
في عندنا في البلد فضالة أرياف يعني
نعم.
حاجة اسمها الجمعية الخيرية. بناخد 2000 جنيه فلوس يعني منها وندفع الربح 250.
يعني تاخدوا 2000 وتردوهم 2250.
ايوه
ده ربا يا اختي، هذا ربا محرم.
ده يعني للموظفين ولا ايه بالظبط
يا اختي؟ طب اقفلي واسمعي الجواب ان شاء الله. اسمع الجواب، بارك الله فيكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
يا رب واياك.
ربنا يجزيك خير عنا. الله
اكرمك. الله
سؤال لحضرتك، انا شغال حلاق وعارف الحلاق اللحية حرام يعني وكده،
ماشي،
ما في الشغل يعني موجود، فكيف اصنع؟
طيب
وانا بامر الناس يعني كتير يعني بآيات قرآنية واحاديث صحيحة واعرفهم، وفي ناس بتستجيب يعني بتتركها وفي ناس بتستجيب.
طيب حاضر حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله. ده اخر اتصال يا اخواني، اتفضل.
والله شيخنا بالنسبة لموضوع التلقين الميت ساعة الطرق يعني ساعة الدفنة، وبالنسبة لطالب العلم ينفع انه مثلا يطلب علم شرعي قبل ما يختم القرآن؟ جزاك الله خيرا.
حاضر. طيب اخر اتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
حفظك الله يا شيخ.
وياك.
يا شيخ انا كنت ابغى اسالك عن موضوع الاخلاص يا شيخ.
نعم.
يعني اتردد كثير في عمل اعمال خير نتيجة يعني الشكك في حب الشهرة وحب الظهور كذا، يريك من كلمة يا شيخ في هذا الموضوع، موضوع كذا هل هي وسوسة من الشيطان او يعني يريت كلمة في هذا. جزاك الله خير.
ابشر، تابع الحلقة وتسمع جواب ان شاء الله. قلت ينبغي لكل طالب علم أن يتلقى مباشرة من أفواه الشيوخ، وأن يجمع العلم من بطون الكتب، على شرط أن يأتي بكتب المتقدمين أو كتب المعاصرين المحققة، ويراجع أهل العلم ماذا أقرأ، وإذا أشكل عليه أمر يراجع أهل العلم ما معنى هذا الكلام، لا أفهم، لابد حتى يصل، وإلا لن يصل أبدا. من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. إنما تطلب العلم من الكتب دون أن تراجع أهل العلم، دون أن تجلس تحت ركبي وأقدام أهل العلم، لن تصل. هذا طالب علم جاهل متحزلق، تكلم عنه ابن الجوزي في أخبار الحمقى، قال ذهب لتعزية أحدهم في أخ مات له. طالب العلم الجاهل ده الذي عظمت نفسه في عينه وعلم قبل أن يتعلم وشاف نفسه حاجة، راح يعزي واحد في أخيه، فقال أعظم الله أجرك ورحم أخاك وأعانه على سؤال يأجوج ومأجوج. فضحك الناس وقالوا ويحك، ويأجوج ومأجوج يسألان الناس في قبورهم، أنت بتألف يا ابني؟ قال لعن الله إبليس، أردت أن أقول أعانه الله على سؤال هاروت وماروت. ده جيك حالها عماها يا سيدي، الملكين في القبر غير هاروت وماروت وغير يأجوج ومأجوج، دول حاجة ودول حاجة مختلفة تماما. وآخر قرأ في الصلاة بالناس يا نوح اهبط بسلم، ده كله حصل. قال لك ما طالما اهبط يبقى لازم ينزل على ايه؟ على سلم. ما شافش الواحد الصغيره المكتوبه فوق كلمه بسلم؟ لا، بسلام، بسلام، قراها بسلم. وقرا احدهم، وده كل واقع حصل، الهكم التكاثر، فقالوا الهاكم، قال الهكم. فلما راجعوه بعد الصلاه وروا المصحف فهموا تقري ازاي، قال هو احنا غلطنا في البخاري؟ ده حصل، ما بقولش على الربابة كان يا مكان، دي كلها بلاوي وقعت. وأنا أذكر يوما أني جلست مع رجل محترم ما شاء الله كده، قاعد يتكلم وبتاع، تحس أنه يعني ابن كثير ولا حاجة، فجي مش عارف إيه اللي جاب المناسبة، فتح المصحف وقرأ سورة من سور الحواميم، فقرأ حم، ما قرأش حاميم، قال حم. قلت له حم إيه يا حمو؟ حم إيه يا حمو؟ حم إيه يا عم الحاج؟ قوم استحمى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن كل هذه البلايا من الفتاوي ذوات البلاوي التي نسمعها بين الحين والحين، سببها تمشيخ الصحيفة، سببها أن فلان علم قبل أن يتعلم وتذبب، عمل نفسه زبيب تذبب وهو حصرم، سببها أن فلانا لم يكن له قدوة صالحة من أهل العلم. وكم من طالب علم بدأ بداية جيدة كويسة ثم ابتلاه الله بداعية سوء، شيخ قبوري، شيخ عنده خلل عقدي، فغسل له دماغه وحوله 360 درجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواحد منا يسمع بين الحين والحين أعاجيب كسر الكبد، توجع القلب. واحد سألوه، أنا قلت لمرات أنت طالق، قال يا أخوانا أنتوا فاهمين غلط، أي حد يقول لمرات أنت طالق طلاقه ما يقعش. ليه يا عم الإمام؟ قال أصل كلمة طالق من الطلاق، شيء مطلي يعني مسبوغ مدهون، ولا انت طالق يعني مطلية مدهونة يعني بالزيت، يا مش طلاق ده ما يقعش. كده كل المصريين طلاقه مش هيقع. امال يعني ايه؟ يعني عشان الطلاق يقع يقول لها انت طالق طلقة بائنة على المذاهب الأربعة. يا راجل اتق الله في نفسك، ما هذه الفتاوى العجيبة؟ طبعا الفتاوى دي بيطرب لها الفساق، يطرب لها اللي قلوبهم امتلأت بالأهواء. آخر في عقله شيء والله أعلم، يقول لك ينفع واحد وهو صايم يشربه 3 سجاير ويبقى صيامه ماشي، وينفع واحد يقبل بنت وده لمم لمم لمم، والزانية الأولى لا تحسب. ماشي حالك، ايه ده؟ ايه البلاوي دي؟ ويخرجون علينا من الشاشات ويأتون بهم في بعض التلفزيونات في المحطات الرسمية، وبعدين المذيع بابتسامة كده لك اهو احنا جبنا اهو، وعلى الشيوخ ان يردوا. طب ما تجيب الشيوخ معاه يردوا، هتعلم ازهري محترم ينجده. لا، انما هذه مؤامرة، ولا حول ولا قوة الا بالله. ومنهم احنا سمعنا سؤال جاي له، ما عارفش جاي من دولة خارج مصر، بيقول لي احدهم يبيح المعازف ويقول لك ايه ما فيش اجماع على تحريم المعازف. لا، اجمع الصحابة على تحريم المعازف، هات لي صحابي واحد احل المعازف. اجمع الصحابة على تحريم المعازف يا رجل، الائمة الاربعة مالك واحمد والشافعي وابو حنيفة قالوا المعازف حرام، هذا ينبت النفاق في القلب، هذا من شغل الفساق. ده الأئمة الأربعة قالوا كده، وهو إجماع الأئمة الأربعة على أمر بالأمر الهين. يا راجل تبحث عن قول ساقط أو قول شاذ مردود وشبع ردا وتقم لي الدنيا ولا تقعدها. إنما ما أحد ما يجي لي برنامجه مقدمته فيها مزيكا، وكل فاصل فيه طبلة وزمارة، وكل حاجة مزيكا موسيقى تصويرية، أنت مستني مني يقول إيه؟ هيقول لك يعني مقدمة البرنامج مزيكا، هيقول لك حلال، هيقول لك حرام، لازم يقول حلال ويقاتل على هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي المعازف حرام، الأئمة الأربعة قالوا حرام، كل الصحابة على تحريمها. وفرق بين الإنشاد الذي ليس فيه موسيقى إطلاقا وبين أي كلام يقال بالمعازف. لو واحد قال طلع البدر علينا بالموسيقى هذا حرام، مفيش معازف ننظر في الكلمات، كلمات طيبة ماشي، ما قناة الرحمة ما أنا مقدمة برنامجي لها أنشودة لا بأس، ننظر الكلمات أدي واحدة كلمات طيبة. طيب اثنين، من الذي ينشد؟ امرأة لنساء ماشي، امرأة لرجال من محارمها ماشي، رجل للرجال لا بأس، إنما تيجي واحدة تنشد للرجالة ما ينفعش ما ينفعش. والعجيب أن الواحد منا إذا عتب على هؤلاء يقول لك أنا مش عالم أنا ناقل. طب يا عم الناقل هلا سكت، ما تتكلم في القصص يا سيدي، اتكلم في الخوف والرجاء، أي حاجة بعيد عن الأحكام طالما أنت مش من أهلها، دع هذا للعلماء اسكت. اليوم مع الأسف نجد دعاة تصدروا وهم لم يتعلموا، وغرهم اجتماع الناس من حولهم وصارعوا في هوى الناس، وكل واحد سحب لي اتنين تلاتة بيكتبوا له المحاضرة حرفيا اعداد، فلانة بتعدلي، فلان بيعدلي، سحب لي اتنين تلاتة دكاترة وموعدين بيكتبوا له، وهو قبل الحلقة نص ساعة بيقرأها. طب فين حلاوة المحاضرة؟ طب فين جهدك يا ابني؟ هو انت بوق اللي بيتقالك بتقوله؟ ولله ضر القائل، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، أو كقول الآخر، فدع عنك الكتابة لست منها، حتى لو كتبت ليك كتاب فدع عنك الكتابة لست منها، وإلا اضطخت وجهك بالمداد. يبقى لازم عشان تتعلم تسمع من شيخ، شيخك سيسدد لك الفهم، قد تقرأ ولا تفهم المراد لأنك جاهل بالمصطلحات. احنا مرة قلنا ليس من أسماء النبي طه ولا ياسين، النبي لا اسمه طه ولا ياسين ولا مصطفى ولا محمود، مش اسمه كده. أم واحد كده تمطع وجاب لنا كتاب تفسير الصابوني، قالك اهو الصابوني اهو، قايله وكتاب تفسير الصابوني فيه سقطات، قال اهو مكتوب فيه وقد قيل ان طه من اسماء النبي، ومش فاهم يعني ان قيل دي اسمها صيغه تمريض، يعني الكلام اللي جاي بعدها كبر عليه اربع تكبيرات كتكبيرات الجنازه، ففهم شيء غلط لانه مش فاهم مصطلحات اهل العلم. معلوم ان كل واحد فينا عارف اسماءه اكتر من غيره، أسماء النبي محمد إيه؟ هو اللي هيقول لنا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في كتاب الفضائل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. هذه خمس أسماء زود عليهم اللي جاي ده كمان. وأخرج مسلم في كتاب الفضائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. يبقى نبله تمن أسماء: محمد، أحمد، المقفى، العاقب، الحاشر، نبي التوبة، نبي الرحمة، ثم الماحي. مش اسمه طه، مش اسمه طه يا سيدي، ولا اسمه ياسين. قال ابن القيم: والنبي له أوصاف، فمن اعتبر الأوصاف أسماء جاوز بأسمائه المئتين: الصادق المصدوق، السراج، المنير، البشير، النذير، دي كلها صفات مش أسماء. فليس من أسماء طه، طه دي حروف مقطعة زي ألف لام ميم زي نون زي قاف. الحاصل يا أخواني، السماع من الشيخ سيسدد لك الفهم، اثنين سيقصر لك العمر، شيخك هيقولك المفيد ايه. ممكن تقعد 20 سنة تجمع كتب وتقرأ وتحفظ وتلاقي في الاخر الكتب مليانة بالاحاديث الموضوعة كلها كلام باطل، في باطل من وضع اعداء الاسلام. لازم شيخ تقول اقرأ ايه، سيقصر لك العمر، سيسدد لك الفهم، ستأخذ منه الادب قبل العلم. والسلف الصالح كان بياخد الأدب قبل العلم. الإمام مالك كان بيقول: عممتني أمي وقالت: اذهب إلى ربيعة ابن عبد الرحمن وتعلم من أدبه قبل علمه. وكان يقول لفتيان من قريش: يا أبنائي تعلموا الأدب قبل أن تتعلموا العلم. الموضوع طويل ويحتاج إلى كلام وكلام، لكن أنا عايز أختم بكلمة في ربع دقيقة. مفيش شيخ تفصيل، مش ذاك الشيخ يخلو من بعض القصور، فلا يحملنك تقصير الشيخ في جانب على هجر علمه. مفيش شيخ تفصيل، واللي عايز شيخ تفصيل يعني رأس في كل علم لن يجد في هذا الزمان. وده بيذكرني بما قاله الهيثم بن عدي ونختم به. قال الهيثم بن عدي: كنت بسوق الكناسة في الكوفة، فإذا برجل كفيف مع رجل نخاس يبيع الحمير، فقال الكفيف للنخاس: أريد حمارا ليس بالقصير المحتقر ولا بالطويل المشتهر، أريد حمارا إذا ركبته هام وإذا ركبه غيري نام، إن أكثرت من علفه شكر وإن أقللت من علفه صبر. فضحك النخاس وقال للكفيف: إذا مسخ الله قاضي البلد حمار تجد ما تريد. في الشيخ تفصيل، فلا يحملنك شدة الشيخ مثلا تقول لك يا شديد أو الشيخ ده، بس عنده علم، أعد اصبر على جفوته، أنت اللي محتاج له. ده قوي جدا في التفسير بس في علم الحديث على قد، خد التفسير منه يا سيدي. ده في الفقه قوي جدا بس في التفسير مش قوي يعني، أنت محتاج له. إذا وجدت فيه قصور في ناحية لا يحملنك قصوره على هجره، فأنت الذي تحتاج إليه. وينبغي أن تتأدب بعدة آداب مع الشيخ، ده نفصل فيه إن شاء الله في الدرس القادم. إخواني بيقول الوقت خلاص خلص، كان بودي أجاوب على الأسئلة لكن معذرة سأجيب عنها في اللقاء القادم، سامحوني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين الله دستور به تعلو مساجدنا، حديث كله عبر وأخلاق تمجدنا، وبحر العلم ممتلئ جواهر وذكراها تعاودنا بشرح طيب.